بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنأخذ هذا اليوم إن شاء الله تعالى قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فهذه الآية العظيمة جمعت آدابا كثيرة لأهل الإيمان ينبغي أن يتأدبوا بها، فالله عز وجل خاطب أهل الإيمان بها، لأن هذه صفاتهم التي ينبغي أن يتأدبوا بها بينهم البين. فلهذا قال، أي أقصد يتأدبوا بتركها، لأن هذه نواهي. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إلى آخر الآية. فالله عز وجل هنا نهانا عن بعض الأخلاق السيئة التي يكون أو تكون بين أهل الإسلام بينهم البين، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل مثل هذه الأفعال المشينة. وأيضا فيه أن العبد يتخلق بأخلاق الإسلام العظيمة، ولهذا جاء عن السلف، عن الحسن البصري وعن ابن مبارك نحو وغيره، أنهم فسروا الأخلاق الحسنة بأنها كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذه الآداب هنا التي نهي عنها تعتبر من بذل من كف الأذى، كف الأذى معنى عن الآخرين، لا يؤذيهم لا بلسانه ولا بيده ولا أيضا بشيء من مما يؤذى به الآخرون من أهل الإسلام. فلهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. السخرية هي الاستهزاء، أي لا يستهزئ قوم، وهنا القوم هنا أراد بهم الرجال، لأنه ذكر بعد ذلك النساء. لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، لا يسخر، لا يستهزئ الإنسان بغيره، سواء كان في أخلاقه أو في أيضا كذلك خلقه، عن الذي جبله أو الذي خلقه الله عز وجل عليه، عن خلقه، خلق الله عز وجل يستهزئ به، وهذا أعظم. لا ينبغي للمسلم أن يستهزئ بأخيه المسلم، لأنه قد يكون أيضا أفضل منه في هذا الذي استهزأ به، إذا استهزأ به في علم أو كذلك في عمل، في شيء من التعامل وغيرها من هذه الاستهزاءات، فإنه قد يكون أفضل منه في هذا. لكن الإنسان ما يرى نفسه، وإنما يرى عيب، أو ما يرى عيب نفسه، وإنما يرى عيب أخيه. وكما يقال، جاء عن ابن عباس وبعض أهل العلم صححه، عن النبي عليه الصلاة والسلام: يرى القذاذة في عين أخيه وينسى الجذع معترضا بين عينيه. معنى عود هناك بين عينيه، هذا الذي بين عينيه ينسى وينظر إلى القذاذة، الشيء اليسير بين عيني أخيه، فيعيبه بهذا الشيء اليسير، وهو عنده عيوب كثيرة. فالإنسان إذا اشتغل بعيبه هذا نعمة، إذا اشتغل بعيوب نفسه فهي نعمة عظيمة، لأن غالبا النفس لها عيوب لا يسلم منها إلا من سلمه الله عز وجل. فلهذا فإذا اشتغل بعيب نفسه كان خيرا له من أن يشتغل بعيوب الناس، كما كان السلف رحمهم الله يبينون هذا الأمر، وأن الإنسان لا ينبغي له أن ينظر إلى عيب غيره، وإنما ينظر إلى عيب نفسه أولا حتى لا يحتقر غيره ولا يستهزئ به. فقال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن. معنى بعض المفسرين يذكر أن الله عز وجل قال مع أن النساء يدخلن في الخطاب الأول إلا أنه ربنا جل وعلا أفردهن، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. بعضهم يقول لأجل أن السخرية عند النساء أكثر، وهذا ليس صحيحا، وقد رد عليه جماعة من المفسرين وأن هذا خطأ، ليس المراد أن النساء عندهن سخرية أكثر، وإنما هناك صفات في النساء أو أشياء في النساء هي معنى مما يجعلهن يسخرن بعضهن من بعض. فلهذا كان التنبيه أيضا على النساء، وإلا فهن يدخلن في لفظ القوم، لكن هنا الله عز وجل أراد بالقوم هم الرجال، ثم خص النساء بهذا أيضا النهي، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكما قلنا لأن النساء لهن أشياء كثيرة قد يعاب من أجلها، مثلا الزينة والجمال واللباس قد تكون ما ليست عند الرجال، فلهذا خصهن الله عز وجل بهذا الذكر والنهي في هذا الباب، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم قال جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، واللمز هنا المراد به العيب، أي لا تعيبوا أنفسكم. وهنا قال ربنا جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، ليس المراد أن الإنسان يلمز ويعيب نفسه، وإنما المراد أي لا يلمز بعضكم بعضا. وعبر الله عز وجل في هذه الآية على أهل الإيمان بالنفس الواحدة، لا، وهذا فيه تنبيه للمؤمن أنه إذا تكلم على أخيه فإنه يتكلم على نفسه أصلا، فالمؤمنون نفس واحدة. ولهذا تجد في خطابات الله عز وجل أنهم يجعلهم كالنفس الواحدة، فقال الله عز وجل في الاستئذان فسلموا على أنفسكم، أي يسلم بعضكم بعضا. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، فجعلها مال واحد وهي أموال المسلمين جميعا. فلهذا فالذي يتكلم على أخيه إنما يتكلم على نفسه، والذي يعيب أخاه فإنما يعيب نفسه. فلهذا قال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، فلا أي لا يعيب بعضكم بعضا بشتى هذه العيوب، سواء كان هذه العيوب خلقية أو خلقية، أنا إما في أخلاقه يعيبه أو يعيبه في خلقه، وهذا أعظم، لأنه سينتج عنه استهزاء واعتراض على خلق الله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، لا تنابزوا أي لا تلقوا، لا يلقي بعضكم على بعض بلقب يكرهه، لأن الألقاب على قسمين، ألقاب محمودة وألقاب مذمومة، وهنا المراد بها الألقاب المذمومة، ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فالمراد هنا أن الألقاب هنا الألقاب المذمومة، وأما الألقاب الممدوحة فليس القصد بها، لأن الألقاب الممدوحة طيبة، فسمي أبو بكر يلقب بالصديق، عمر يلقب بالفاروق، وأيضا صفات وأيضا ألقاب كثيرة للصحابة فهي صفات محمودة. وأيضا الغالب أن المسلم إذا لقب بلقب فيه شيء من المحمدة والثناء غالبا أنه يحب ذلك ولا يكرهه. لكن هنا إذا كانت الألقاب التي يكرهها، وغالبا الألقاب التي تؤثر على إيمانه، معنى أن تكون في إيمانه، مثلا يقول يا فاسق، يا زاني، يا شارب خمر، يا كذا، من هذه الألفاظ التي هي أصلا فسوق والإنسان لا يرضاها بنفسه. حتى الزاني قد أحيانا يتبجح بزناه أمام الناس، لكن إذا قيل له يا زاني يغضب، وأيضا إذا قيل له يا فاسق يغضب، ومع أنه فاسق. فلهذا فغالبا أن الإنسان ينبغي عليه أن يحترم أخاه ويجله، ويكون بينه معاملة حسنة مع أخيه، ويحاول أيضا أن يتلفظ عليه بالألفاظ الحسنة. ولهذا أيضا ذكر بعض أهل العلم أن من لفتات هذه الآية في قوله جل وعلا ولا تلمزوا أنفسكم، فيه أن المسلم ينبغي أن يختار الألفاظ الحسنة في نهي غيره عن شيء. أنا إذا أراد أن يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر، أو رأى فيه عيب يريد أن ينصحه، يختار الألفاظ الطيبة التي تكون فيها قبول الشخص للكلام. ولهذا قال الله عز وجل هنا ولا تلمزوا أنفسكم، معنى الإنسان إذا عاب غيره فإنما يعيب نفسه، الذي هو يعيب أخاه المسلم الذي هو منه، وأيضا كذلك على دين واحد. قد تقدم معنا أن أخوة الدين من أعظم الأخوة، بل هي أفضل من أخوة النسب. وهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل تؤثر على هذه الأخوة وتنقصها، وأيضا كذلك تضعفها، وأيضا يجعل أو تجعل بدل الأخوة عداوة وبغضاء. ولهذا قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. أنا ما دام الله عز وجل أعطاكم الإيمان وأعطاكم أيضا هذه الألقاب العظيمة التي تترقبون بها المؤمن المسلم عبد الله، فلماذا يختار الإنسان لنفسه أن يكون من الفساق ويفعل فعل الفساق، وأيضا حتى يكون معناه حتى يكون من أهل الفسق بعد ما كان من أهل الإيمان؟ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وفسرت أيضا بمعنى أن هذه الألقاب التي تقال للآخرين لا ينبغي له للمسلم أن يقولها، لأنها ليست من ألقاب أهل الإيمان، وإنما من ألقاب أهل الفسق. فقال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. لكن التفسير الأول هو الذي فسره أكثر المفسرين على أن المراد أن الإنسان بسبب هذه الأفعال التي يفعلها يستبدل ما كان معه من إيمان إلى فسق، يستبدل ما كان معه من إيمان إلى فسق، لأن السخرية ليست هينة أن الإنسان يسخر بغيره وبأخيه المسلم. وقد يكون أيضا كما قلنا فيها اعتراض على خلق الله جل وعلا، فهذا أيضا يكون أعظم. فلهذا المسلم يتخلق بهذه الأخلاق العظيمة بترك هذه الأفعال. ثم قال الله عز وجل بعدما قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي الذي لا يتوب من هذه الأفعال بعد أن فعلها فهو ظالم. أولا ظالم لنفسه، وظالم لأخيه أنه تكلم فيه ولمزه وعابه، فلهذا فهو ظالم في هذه الأشياء. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. فالإنسان يظلم نفسه بهذا، بهذه أنه يعيب أخاه وكذلك يسخر منه، وكذلك أيضا يلمزه بالألقاب السيئة التي لا يرضاها لنفسه، فهذا كله لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك مع أخيه المسلم، والواجب هو الاحترام بين المسلمين، وأيضا كف الأذى عنهم وبذل الندى، وكما جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. وجاء في حديث آخر حديث أبي هريرة: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم حقا الذي يسلم منه أهل الإسلام ويسلم منه إخوانه، فلا يؤذيهم بلسانه ولا يؤذيهم بيده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلهذا فهذا حقيقة الإسلام وهذه أخلاق الإسلام. وأما إذا ترك الناس هذه الأخلاق ليس معنى العيب في أخلاق الإسلام، وإنما العيب في المسلمين، العيب في المسلمين. وبحمد الله عز وجل تجد أن هذه الأخلاق لا زالت موجودة في مجتمعاتنا بحمد الله، بين الإخوة بين الأصدقاء. وهذا الذي ينبغي، وكذلك ينبغي أن ينشر، وكذلك يحرص أهل الإسلام بين توثيق هذه الآثار وكذلك استمرارها، فإن هذا فيه قوة أهل الإسلام، وأيضا فيه ثباتهم، وفيه أيضا غلبتهم على معنى أنهم يغلبون عدوهم بمثل هذه الأخلاق العظيمة، لأنها تدل على التكاتف، وتدل كذلك على القوة التي بينهم والرابطة التي بينهم. فإذا تفككت هذه الرابطة دخل الضعف كما ذكرنا في درس الأمس، وكما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتذهب قوتكم بهذا التنازع. فلهذا هذه الألفاظ أو هذه الأشياء التي نهى الله عز وجل عنها ينبغي المسلم أن يحذر منها ويجتنبها. فأولا نهى الله عز وجل عن السخرية، والسخرية كما قلنا هو الاستهزاء، أن يستهزئ المرء بأخيه المسلم، يستهزئ به في دينه، يستهزئ به في أخلاقه، يستهزئ به في معاملاته، يستهزئ به في خلقه، معنى في شيء خلقه الله عز وجل، إما مثلا جعل رأسه كبيرا، جعل يديه كبار، جعل كذا، هذا من خلق الله، فلا يجوز المسلم أن يستهزئ بخلق الله ويعترض، أو معنى يسخر منه بشيء من ما فيه من الصفات، مثلا في العلم يقول: هذا ضعيف العلم، هذا ما عنده علم، هذا كذا، هذا أيضا من باب السخرية والاستهزاء بالغير. والإنسان مهما بلغ من العلم فهو أيضا عنده قليل من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فهو ضعيف مهما أوتي من العلم. فلهذا لا ينبغي له أن يسخر على غيره بسبب هذا. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا هناك في أن يسر الله عز وجل بدروس إن شاء الله تعالى بعد العيد، يأتي معنا الكلام على الغيبة والأماكن التي أو المواضع التي أحل الله عز وجل فيها الغيبة، وإلا الأصل أنها لا تجوز. وكذلك هنا هذه الأشياء أيضا سواء كانت حصلت في الغيبة، أي غيبة هذا الشخص، أو عند حضوره، عن الاستهزاء واللمز والتنابز، هذا إن حصل في غيبة الشخص أو عند حضوره فكله محرم، فلا يجوز له أن يسخر بأخيه، يستهزئ به، يحتقره، فإن هذا لا يجوز، لأن المسلم لا يحتقر المسلم ولا أيضا يظلمه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، معنى يكفيه من الشر أنه يحقر أخاه ويزدريه، ولأنه فقير، لأنه ضعيف، لأنه مثلا كذا، فيحتقره ويزدريه، فهذا لا يجوز. بل مثلا بعضهم يحتقر بعض أصحاب الأعمال، مثل مثلا إنسان ينظف، يشتغل مثلا في النظافة وكذا، تجد يحتقره وكأنه خادم عنده، فهذا لا يجوز. فهؤلاء لهم أثر في المجتمع، لا ينبغي أن يضيع هذا الأثر بالاستهزاء بهم، بل هؤلاء لهم كما قلنا مكانة عند الناس، ينبغي أن يكون لهم مكانة عند الناس، وإن كان يتقاضون مالا لكن عملهم عمل عظيم. فلهذا لا ينبغي المسلم أن يحتقر أخاه بسبب مثلا عمل أو سبب شيء من هذه الصفات، فالسخرية محرمة. وأيضا الله عز وجل هنا قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. فكم من إنسان احتقر أخاه وهو أفضل منه في حتى في هذا الباب الذي يحتقره، حتى في هذا الباب الذي هو يحتقره فيه. فلهذا يحرص المسلم على أن لا يحتقر أخاه، ولأن أيضا السخرية لها آثار كثيرة. أولا أنها ما يسخر الرجل من الآخرين إلا لكبر فيه، إلا لكبر، والكبر هذا من أعظم الصفات، من صفات أهل الكفر، ليست من صفات أهل الإيمان. ولهذا دائما تذكر في القرآن الكبر مع الكفار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله المسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة على شيء يسير إذا كان في قلبك لا يدخل الجنة، أي أنه يعذب في النار بهذا الكبر الذي تكبر به. فيدلك على أن صفة الكبر صفة خسيسة، وصفة أيضا ذميمة، ومن تخلق بها فهو قد تخلق بأخلاق الكفار وليس بأخلاق المسلمين، لأن أهل الإسلام بينهم التواضع والتراحم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوحى الله عز وجل إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. فالله عز وجل أوحى إلى النبي أن أهل الإسلام يتواضع بعضهم بعضا. وربنا جل وعلا قال لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام وهو قدوة الناس في التواضع: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا قمة التواضع، فعبر الله عز وجل عليه بخفض الجناح. فلهذا المسلم يتواضع مع أخيه، فهذا الاستهزاء يعتبر من التكبر. وكذلك أيضا هذا الاستهزاء فيه أيضا شيء ما يحصل إلا لأن الإنسان في قلبه شيء على أخيه، غالبا ما يحصل إلا من حسد أو حقد أو شيء من هذه العداوات أو غل. والذي ينبغي المسلم أنه يسلم نفسه على أخيه من هذه الأمراض التي تكون في القلوب من الحسد والغل، ويحاول أنه يبعد نفسه عن هذه، ويتخذ الأسباب الشرعية للابتعاد عن هذه الأخلاق أو عما يكون من أمراض القلوب التي بين المسلمين. فلهذا ينتج عنها هذا الاستهزاء والسخرية بسبب الغل والحسد والعداوة التي يشنها الرجل على أخيه. ولو أنه مثلا نصحه أو جاء إليه وقال: قد فعلت كذا وكذا، وأنا أخذت في نفسي عليك، والذي ينبغي أن تفعل كذا، فلا أزال الله عز وجل فيما بينهم. فلهذا يحرص المسلم على المصافاة بينه وبين أخيه. وأيضا تهذيب الأنفس عن هذه الأمراض. وأيضا كذلك هذه السخرية غالبا ما تحصل إلا من رجل معناه كما نقول قليل الإيمان. وأيضا كذلك ما تحصل من رجل إلا ضعيف الشخصية، فتجده يتعالى على غيره لأجل أن يرفع نفسه، يتعالى على غيره ويسخر بغيره لأجل أن يرفع نفسه، وهذا مرض، وهذا مرض من الأمراض النفسية التي تكون في أنفس الناس. والمسلم المؤمن ينبغي أن يتنزه عن ذلك. فربنا جل وعلا نادانا باسم الإيمان، وأن أهل الإيمان لا ينبغي أن تكون فيهم هذه الصفات. فلهذا فالسخرية خلق ذميم ينبغي المسلم أن يتنزه عنه. ثم أيضا كذلك لا ينبغي أن يتصف به أو يكون له عادة، فإنه كما قال الله عز وجل لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. فلا ينبغي للمسلم أن يسخر من الناس ويستهزئ بهم، أنا بأهل الإسلام بإخوانه المسلمين. وأيضا كذلك المرأة لا ينبغي لها أن تستهزئ بأختها، إذا أعطاها الله عز وجل جمال ولم يعطي أختها لا ينبغي لها أن تستهزئ بها وتسخر، وأنها كذا وكذا، وأنها لونها كذا، أو أن وجهها قبيح، أو من هذه الألفاظ التي غالبا فيها ازدراء واستحقار. فهذا لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك، وينبغي أن تمسك شرها عن أختها، وأيضا تمسك لسانها. وإن كان مثلا وقع في النفس، هذا يقع لا شك في النفس، لكن إن وقع في النفس لا ينبغي الإنسان أن يصرح به عند أخيه المسلم أو كذلك في غيبته، وهذا أعظم. أنا إذا كان في غيبته، فإذا كان وقع في نفسه يحاول أنه يبعد هذا عن نفسه، أو حتى ولو كان هذا حقيقة، حتى ولو كان هذا حقيقة لا ينبغي الإنسان أن يصرح أمام الشخص، أو المرأة تقول لأختها أنت كذا وكذا، فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. والأفضل أن المسلم يتلفظ بالألفاظ الفاضلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة، يحاول أنه يتكلم بالكلام الحسن. ربنا جل وعلا يقول قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم، يقول الإنسان اختار الكلمات اللطيفة، حتى ولو مثلا الإنسان الذي يكلمه أخطأ عليه يختار له الكلمات اللطيفة والجميلة والحسنة حتى يصفي ما بينه وبينه. فكم من إنسان كما قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنا كان بينك وبين عداوة، لكن لما تلفظت له بالألفاظ الحسنة وكلمته بالكلام الحسن لان لك، وصار من يحبك، وأيضا ذهب تلك البغضاء التي في قلبه، مثل ما كان يحصل من بعض الكفار في بداية الأمر ثم يسلم بسبب هذه الأخلاق العظيمة. وأقرب مثال ما جاء في البخاري في حديث أبي هريرة في قصة أشرس الحنفي، أو ثمامة بن أثال، أقصد ثمامة بن أثال الحنفي، لما كان ذاهبا إلى العمرة مر قرب المدينة فرآه بعض الصحابة فأوقفه وجاءوا به للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال من؟ قال أنا ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة. فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في سارية من سواري المسجد لأجل أن يرى أخلاق المسلمين وأفعاله. فكان يمر عليه ويقول يا ثمامة ماذا عندك؟ فيقول يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيناك. أنا إذا ستقتل تقتل هناك أناس سيدافعون عني ويأخذون بدمي، تقتل ذا دم، وأن تنعم تنعم على شاكر، إذا أنعمت علي فإنك سترى أني أشكرك على ذلك، وإن تريد المال أعطيناك، أنا تريد مال سأعطيك أفتدي بنفسي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه اليوم الثاني وقال له ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل تقتل ذا دب، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال أعطيتك. وهكذا قال في الثالثة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوا عنه، أي هذا فكوا الحبل الذي قد ربط به. فلما حلوا ذهب واغتسل وجاء وأسلم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له يا رسول الله إن كنت لأبغض الناس إلي والآن صرت أحب الناس إلي، أنا تغير ما في قلبه بسبب المعاملة الحسنة التي كان يعامله به النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا رأى أخلاق المسلمين وهو في المسجد. فلما فكوه وحلوا هذا الرباط منه ذهب واغتسل وأسلم، وكان رضي الله عنه من أحسن الناس إسلاما. المهم أن هذه الأخلاق العظيمة تجعل العدو صديق، تجعل العدو صديق. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولهذا يختار المسلم الألفاظ الحسنة في كلامه لأخيه ومعاملته. أيضا كذلك هنا اللمز وكذلك التنابز. اللمز هو العيب، والعيب هذا قد يكون يعيب الإنسان شيء في الشخص، وقد يكون أيضا عيبه بسبه، لأن السب يعتبر عيب، السب عيب. فقال الله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا ولا يسب بعضكم بعضا. مثل ما جاء في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام من الكبائر أن يسب الرجل والده، أن يلعن الرجل والديه، أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله أيلعن الرجل والده؟ أنا كيف يلعنه؟ مش معناه ما دخل هذا في أنفسهم أن الإنسان يلعن أباه أو يلعن أمه، بعيد جدا. لكن تجد في مجتمعاتنا يحصل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أنا هذا الذي يسب أبا الرجل لا شك أنه سيتسبب في سب أبيه، وإذا سب أمه تسبب أيضا في سب أمه. فلهذا لا يجوز للرجل أن يسب أبا الرجل ولا أمه، ولا أيضا السب كله لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. في حديث بشير بن النعمان بن بشير قال النبي عليه الصلاة والسلام المتسابان يتسابان ويتهاتران في النار. أنا إذا سب بعضهم بعضا هذا يدل على أنهم وقعوا في النار، وقعوا في الشر. لكن لو كان السبب أو لو كان السب من أحدهما كان ذلك معه ظهير ومعه نصير من الملائكة. الإنسان إذا كان مثلا جاء آخر ويسبه ولم يكلمه، ليس هذا عن خور أو عن ضعف، ممكن يسبه أكثر من ذلك، يمكن أيضا أن يضربه. لكن الذي ينبغي عليه أن يهدأ ويتركه. وأيضا ولو كان فيه سب مثلا لأمه، بعض الناس مثلا يقول يسب أمي، بل بعضهم حتى يعظم سب الأم على الدين، لو سب الدين يرى أنه كأنه ليس له دخل، لكن لو سب أمه قام وفعل الأفاعي. فالذي ينبغي أنه يتركه لا يرد عليه، لأنه لو رد عليه لتسبب أيضا في سب أبيه وأمه، وأيضا كان له من الوزر مثل ذلك الساب. لكن لو تركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان معه يكون معه نصير وظهير من الملائكة، معناه يردون عليه، كما حصل في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءت تلك المرأة القبيحة، أي القبيحة في فعلها التي يقال لها أم جميل، وهي أم قبيح، معنى فيها قبائح كثيرة من الأعمال، تلك المرأة المشركة التي بشرها الله عز وجل بالنار، زوجة أبي لهب، جاءت أرادت أن تسب النبي عليه الصلاة والسلام، فأعمى الله بصرها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أبو بكر جالس، فكانت تقول له كذا وكذا، أين محمد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليها بسبها. كذلك أيضا حصلت قضية أخرى، أن رجلا كان يسب أبا بكر والنبي عليه الصلاة والسلام بجنبه، ثم لما رد أبا بكر قام النبي صلى الله عليه وسلم وذهب. أنا كان أبو بكر ساكت، لكن لما رد فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ما له؟ فقال قد كان معك ظهير من الملائكة يرد عليك، فلما رددت عليه حضر الشيطان. يعني إذا كان رددت عليه يحضر الشيطان بعد ذلك، ويكون بينكما السب والمهاترات، وهذا يأتي بكلام قد يكون ما يريد أن يخرجه، لكن مع الخصام ومع الغضب يخرج الكلمات التي لا ينبغي أن يخرجها على أخيه. فلهذا فهذا أيضا من هذا الباب. وأيضا التنابذ بالألقاب فيه تفصيل، إن كان هذا اللقب مذموما فهو محرم، لكن إذا كان هذا اللقب قد عرف به واشتهر به فجوز بعض العلم أنه يلقب به، مثل الأعمش، الأعمى، الأعرج وغيرها من هذه الألفاظ، قد كان أهل الإسلام يستعملوها ولا إما يستعملوها لأن الإنسان عرف بهذا اللقب، فإذا إلا إذا كان هذا اللقب فيه فحش فلا ينبغي أن يكون. بعض الألقاب سيئة جدا خبيثة، فلا ينبغي الإنسان أن يقولها ولو لم يعرف إلا بها الإنسان. وأيضا كذلك لا ينبغي أن يقال اللقب الذي يكرهه الإنسان إذا كان يكرهه، وأما إذا كان لا يكرهه وقد عرف به وسكت عن ذلك فهذا لا بأس به. وأما الألقاب الممدوحة فهذا لا شك أنها جائزة، بل هذا من الثناء على الشخص. والمهم أن هذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها ربنا جل وعلا هي من الأشياء التي تؤثر على رابطة الأخوة كما ذكرنا. فالواجب على المسلم أنه إذا حصل منه شيء من هذه الأمور أن يتوب إلى الله، وهذه التوبة لها أربعة شروط: الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة. أنا أنه يعزم أنه لا يقول لأخيه شيء من هذا الكلام، والعزم على عدم العودة، والرابع هو التحلل من هذا الأخ. إن كان مثلا تكلم عليه في غيبته ولم يبلغه هذا الكلام، ورأى أن هذا أو إذا قال له هذا الكلام قد يزيد الأمر سوءا، فيستغفر له ويدعو له. وأما إن كان هذا الكلام قد بلغه أو قاله في حضرته فيستسمح منه، لا بد أن يستسمح منه، وأيضا يصطلح بينه أو يأتي من يصلح بينهما حتى يحلل نفسه. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان عليه مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم قبل الغد، فليتحلل منه اليوم قبل الغد، فإن ثم ليس هناك، أو قال فإنه ليس ثم حسنات أو دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. وأيضا تعلمون حديث المفلس الذي يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فترد إلى حسنات غيره، حتى إذا فنيت حسناته أخذت من سيئات غيره فطرحت في سيئاته ثم أدخل النار والعياذ بالله. فلهذا المسلم ينبغي أن يحرص على أن لا يقع في مثل هذه الأمور. فهذا شيء مما يذكر في هذه الآية العظيمة، وإن شاء الله تعالى الآيات الأخرى لعل الله عز وجل يسر مجالس أخرى إن شاء الله نكمل هذه السورة، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.